إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، روى الشيخان البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي بكر نفيع بن الحارث رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع خطب، ومما قال: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، السنة 12 شهرا، منها 4 حرم 3 متواليات: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. هذا الحديث فيه ذكر شهر رجب الذي نحن الآن نمشي في هذا الزمن، ألا وهو هذا الشهر المبارك شهر رجب. وذكر النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث مزية واحدة له، وهي أنه من الأشهر الحرم، فإن السنة يوم خلق الله السماوات والأرض جعلها 12 شهرا، وأن هذه الشهور تعرف عن طريق حساب القمر، والأيام تعرف عن طريق طلوع الشمس وغروبها، هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. فالله سبحانه وتعالى جعل من السنة 4 أشهر هي حرم، 3 متواليات أي واحد بعد الآخر: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم من السنة الثانية. وذكر رجب الذي هو في وسط السنة بين جمادى وشعبان. هذا الشهر شهر الكريم، يقول الأصمعي والفراء: سمي رجب لأنه كان يعظم، من الترجيب أي التعظيم، سمي رجب لأنه كان يعظم، أي كان يعظم من قبل هذا الشهر، وممن كان يعظمه قبيلة مضر التي تنتسب إليها كثير من قبائل العرب، فإنها كانت تعظمه. ومما يدل على ذلك هذا الحديث، حيث أن العرب تعرف الكثير منها بربيعة ومضر، وكانت مضر تعظم هذا الشهر، فالنبي عليه الصلاة والسلام ذكرها في هذا الموطن، قال: ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان، أي إن ربيعة تعظم شهرا سميه رجب، لكن ليس هذا، إنما رجب مضر هذا أضيف إليها لأنها كانت تعظمه، ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. هذا الشهر الكريم هو من الأشهر الحرم، والأشهر الحرم هذا الشهر الذي هو رجب منها، الله جل وعلا يقول في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام. هل يجوز الجهاد في شهر رجب؟ وهل يجوز القتال في طلب العدو في شهر رجب؟ أم إن الآية التي فيها هذا النهي يكف، فإذا دخلت الأشهر الحرم يكف عن ذلك؟ الجواب: فإنه يقول ابن رجب رحمه الله: الجمهور على أن هذه الآية منسوخة،
وعلى أن القتال في شهر رجب منسوخ. وممن نص على ذلك الإمام أحمد رحمه الله، واستدلوا بأن الصحابة رضي الله عنهم بعد النبي صلى الله عليه وسلم اشتغلوا بفتح البلاد والجهاد والقتال، ولم يعلم عن أحد منهم أنه كف عن قتال هو طالبه لشيء، أو عن قتال أو عن طالب لشيء يعني من أمور القتال، ما علم عن أحد منهم. وهذا يدل على أنهم أجمعوا على نسخه، أي أنه منسوخ بدليل انشغالهم، وأن التحريم ذلك كان في بداية الإسلام أن يبتدأ القتال في شهر رجب، وإلا فالصحابة بعد النبي صلى الله عليه وسلم فتحوا البلدان في سائر الشهور، ما يعلم عنهم أنهم كفوا عن ذلك. فإذا من أحكام شهر رجب أن القتال أي الجهاد الشرعي فيه جائز، وأن التحريم في الآية لا تحل شعائر الله ولا الشهر الحرام أنه منسوخ. من أحكام شهر رجب أنه هل يخص بذبيحة؟ كان في الجاهلية مخصوصا بذبيحة، كانوا في شهر رجب يذبحون ذبيحة يقال لها العتيرة، والعتيرة من العتر وهي الشاة التي تذبح في هذا الشهر، سمونها عتيرة. فجاء الإسلام بإبطالها. جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا فرع ولا عتيرة، لا فرع ولا عتيرة. الفرع هي أول النتاج، يعني أول مولود للشاة أو للناقة، هذه يقربوهم ويذبحوه، يعتبر قربان لهم، يعتبره فرع. والعتيرة يذبحونها في رجب، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا فرع ولا عتيرة. وهناك أحاديث وردت من أهل العلم كالخطابي يقول، يعني مما يريد جمع بين الحديثين، أن هذا يعني الذي جاء فيه العتيرة المراد به يعني لا عتيرة كعتيرة أهل الجاهلية، كان يذبحون ويصبون الدم على النصب على رأسه وغير ذلك، فهذا بلا شك أن الإسلام يعني أبطله. وأما أن يذبح المرء فلا مانع من ذلك، ولكن الصحيح والله أعلم أن الإسلام أبطله، والسبب أنه يخشى أن يتخذ عيدا لو استرسل في هذا الجانب، وأن من يذبح كل مرة في شهر رجب سيصل به الحال إلى أن يجعل هذا الشهر عيدا، وإلى أنه يتخذه موسما، والإسلام لم يأتي بذلك، بل قال عليه الصلاة والسلام: لا فرع ولا عتيرة. ولهذا قال الإمام أحمد حديث أبي هريرة أي لا فرع ولا عتيرة أصح وأثبت، أصح وأثبت. ولهذا قال الحسن البصري: الإسلام أبطلها، أي أبطل العتيرة، كما أو كما قال رحمه الله تعالى. من أحكام شهر رجب هل من حيث الصلاة يخص بصلاة خاصة؟ هناك فعل حصل بعد المئة الرابعة كما يقول ابن رجب، وهو صلاة تفعل في أول ليلة جمعة، في أول ليلة جمعة من شهر رجب، أنهم يصلون صلاة يسمونها الرغائب، وهذه الصلاة قال الأحاديث التي فيها كذب وباطل، وهي لم تعرف عند السلف، ولهذا ما ذكرها العلماء المتقدمون لأنهم ما كانوا يعرفونها، وإنما عند المتأخرين، وأنكرها الحفاظ جمع منهم كابن الجوزي وابن السمعاني وغيرهم ممن أنكروا هذه الصلاة، وقال جمهور العلماء بدعة، أي إنك تخص شهر رجب بصلاة خاصة وكيفية خاصة في وقت خاص، أن هذا يعد بدعة، بدعة لا يعرف الإسلام. ولهذا أيها المسلمون عباد الله، شهر رجب كسائر الشهور تصلي فيه من النوافل مثل سائر الشهور المعروفة في السنة. كذلك من أحكام هذا الشهر هل يخص بالصيام؟ هل يخص بالصيام هذا الشهر؟ الجواب: لم يأتي حديث في أن شهر رجب له صيام خاص، بل هو كسائر الشهور يصام فيه مثلا الاثنين والخميس، يصام فيه ثلاثة أيام من كل شهر، يصام فيه صيام نبي الله داود كان يصوم يوما ويفطر يوما ويسمى صيام الدهر، يصوم فيه ما شاء ويترك. ولهذا يقول الإمام الشافعي: أكره الرجل يصوم شهرا كاملة غير رمضان. واستدل بحديث عائشة: وما استكمل رسول الله صلى الله عليه وسلم صيام شهر قط غير رمضان، أي إنه ما صام شهرا كاملا إلا رمضان. ولهذا من صامه ويعتقد أن له ميزة فإن ذلك لا دليل عليه، ويعد من البدع، إذ من أصول البدع أن يكون النص عاما في العبادات ويأتي شخص أو فاعل ويقيدها ويجعلها لا مخصوصة بكذا بلا دليل شرعي في ذلك. كذلك أيها المسلمون عباد الله، هذا من خصائم كذلك من أحكام شهر رجب، هل يخص كذلك بإخراج الزكاة فيه؟ ابن رجب رحمه الله يذكر عن بلدته قال: اعتاد أهل هذه البلاد أن يخرجوها في هذا الشهر، وبكل حال فإن الزكاة لا تجب إلا بدوران الحول على النصاب. دوران الحول على النصاب يعني إذا دارت السنة على المال وهو قد بلغ النصاب، هذا الذي فيه زكاة. قال: ولكل إنسان حول، يعني بعضهم يخرج زكاته في زمن كذا، وبعضهم يخرجها في كذا، وبعضهم يتحراها في شهر رمضان لما فيها من الفضائل، وبعضها في العشر ذي الحجة، وبعضهم في كذا. لكن كونه يعتقد أن شهر رجب أو كذلك شيئا من السنة خاص أنه لا بد إخراج الزكاة فيه، فهذا لا دليل عليه. ولهذا من العلماء من الذين يقولون: بل هذا الشيء الذي جاء في تعجيل الزكاة، قال ابن رجب: فإذا كان إخراجها جملة يشق عليه ففرقها يعني تعجيلا، هذا مقتضى قول الأكثرين. وممن نص على ذلك مجاهد رحمه الله، أي إنه مثلا يخرجها في رمضان فعجل قبل رمضان بأشهر لأثقلها في رمضان وما يستطيع إخراجها كاملا لكثرتها، فأخرجها قبل ذلك تعجيلا. جائز ذلك لقصة العباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فدل هذا وهو الشاهد أنه تخصيص شهر رجب بإخراج الزكاة فيه لا دليل عليه في ذلك. كذلك أيها المسلمون، من كذلك أحكام شهر رجب، هل يخص بالعمرة؟ هل يخص بالعمرة؟ كان من يقول ذلك ابن عمر ثم سكت يعني عن هذا القول. جاء في الصحيحين من حديث مجاهد وعروة بن الزبير قال: دخلنا المسجد، يعني مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا عبد الله أو فورينا أو جدنا عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما جالس إلى حجرة عائشة، فسئل يعني سأله أحدهم عن عمرات النبي صلى الله عليه وسلم كم اعتمر، قال: أربع عمرات إحداهن في رجب. قال عروة: فكرهنا أن نرد علي، نرد قوله. قال: وسمعنا استنان عائشة، استنان يعني السواك لما يكون في الفم يستاك، وسمعنا استنان عائشة. فقال عروة: يوم ما يوم المؤمنين ألا تسمعين ما قال أبو عبد الرحمن؟ قالت: وما يقول؟ قال: يقول اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم أربع عمرات إحداهن في رجب. قالت: يرحم الله أبا عبد الرحمن، ما اعتمر عمرة إلا وهو شاهده، يعني ما اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم عمرة إلا وابن عمر كان مع النبي صلى الله عليه وسلم، ما اعتمر عمرة إلا وكان شاهده، وما اعتمر في رجب قط، وما اعتمر في رجب قط. وسكت ابن عمر عند هذا القول وما رد، فدل على أنه رجع عن ذلك، وأن العمرة في رجب يعني كون النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر في رجب لم يصح، بل لم يأتي دليل على ذلك، وأن رجب كسائر الشهور إن اعتمر فيه اعتمر في شعبان، اعتمر في رمضان وهو أفضل، اعتمر في سائر السنة على أيام الحج التي فيها موسم الحج، فدل على الحاج بالنسبة للعاج. فدل هذا على أن العمرة في رجب لا دليل على تخصيصها فيه، وإنما في سائر الأيام إذا اعتمر المرء في سائر الأيام، فدل على أن تخصيصها في شهر رجب لا دليل عليه. وقد أنكرت عائشة ذلك، وابن عمر الذي كان يقول سكت عندما سمع هذا القول من عائشة رضي الله تعالى عنها وارضاها. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، شهر رجب هو زمن من سائر أزمان السنة، ويعتبر من عمرك أيها المسلم، والمؤمن لا يزيده عمره إلا خيرا، وخير الناس من طال عمره وحسن عمله، وشر الناس من طال عمره وساء عمله. فيحسن المرء العمل في أي زمن كان ويستغل عمره، فإن الله سبحانه وتعالى أقسم في أكثر من آية بالزمن، قال والعصر والضحى والليل. وقال ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم والنهار إذا جلاها. وكم كم من الآيات التي فيها قسم من الله سبحانه وتعالى بهذا الزمن. هذا يدل على عظمته وعلى أن المسلم يتحرى استغلال عمره قدر ما يستطيع. يحصل للمرء أنه يريح نفسه من شدة التعب، يريح نفسه ولو عمل صالح يسمى الإجمام حتى تعود إلى العمل الصالح مرة أخرى بنشاط، لكن كونه يرى قتل الوقت وأن هذا الوقت متى ينقضي وأن هذا الوقت قد طال، كحال كثير من الناس ترى يضيع وقته عند الانترنت، وترى يضيع وقته في الشاشات، وترى يضيع وقته في الشوارع والأرصفة، وترى يضيع وقته في كذا وكذا، فإن ذلك عليك محسوب أيها المسلم. قال عليه الصلاة والسلام لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، وذكر منها وعن عمره فيما أفناه، وعن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه. في أي شيء مضى هذا العمر؟ يمضي عليك يفجأك الموت أو يأتي الموت فجأة، ماذا أنت قائل؟ عمرك أوقات وأزمان لا تعود وأنفاس لا ترجع. وقد قال الحسن البصري يا ابن آدم ما أنت إلا أيام مجموعة، إذا ذهب يومك ذهب بعضك. ويقول ابن مسعود أكره أن يأتي يوم تغيب الشمس ولا يزداد فيه عملا، أي أنه لا يزداد فيه عملا. ويقول حماد بن سلمة يعني لو أتاني الموت أنه ما كان معه عمل يزيد على ما يفعله من شدة استغلاله لعمره رحمه الله رحمة واسعة. وكم من هذا الباب عن السلف رحمهم الله في استغلال أعمارهم وأوقاتهم، وكلنا المقصر المتكلم والسامع وغير ذلك يحصل فينا النقص ويحصل فينا التقصير، لكننا علينا أن نتذكر وأن نرجع إلى الله وأن نستغفر الله سبحانه وتعالى. فما مضى استغفار وما هو آتي يحتاج لأنك تستغل عمرك فيه، وأنك تستقبل وقتك القادم، وأنك ستنتقل من هذه الدار إلى دار إما نعيم لم تر العين مثله قط، وإما جحيم. نسأل الله العافية والسلامة، فنسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى، وأن يأخذ بنواصينا ونواصي المسلمين لما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين.